بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل الذي وفقنا لصيام ما مضى من هذا الشهر أن يوفقنا لصيام ما بقي وأن يتقبله منا، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نواصل دروسنا في أحكام الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة وتعليقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الكلام في فقه الإمام أحمد. كنا نتكلم بالأمس حول الإنسان لو أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر فعليه القضاء. إذا أفطر الإنسان في رمضان وجب عليه القضاء، إن أفطر يوم يجب عليه قضاء يومين، وإن أفطر ثلاثة وجب عليه قضاء ثلاثة. والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من استقاء فليقضي، يعني الذي أخرج القيء باختياره هذا استقاء، وأما إذا غلبه القيء لا شيء عليه، صيامه صحيح. ولذلك يقول: القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى. لكن الإنسان إذا أفطر في يوم من أيام رمضان هل يلزمه الإمساك؟ وإلا لا يلزمه الإمساك، يعني أفطر في الصباح نقول له أمسك حتى غروب الشمس، أو أنه يجوز له أن يأكل ويشرب ويعمل ما يشاء؟ المؤلف رحمه الله يقول: يجب عليه إمساك سائر اليوم، لا بد أن يمسك احتراما للشهر، لأنه أمر بالإمساك في جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي. ولذا الإنسان لو أفطر في أول النهار لزمه الإمساك، إلا إذا كان مريضا لا يستطيع أن يصبر عن الماء أو عن الأكل أو ما إلى ذلك، أو كان مسافرا كما مر معنا. لكن إذا قامت البينة، يعني الناس قامت البينة بعد طلوع الشمس اليوم من رمضان وهم قد أفطروا بعد طلوع الشمس هل يلزمهم الإمساك؟ القضاء لا شك فيه، لا بد أن يقضوا هذا اليوم، لكن هل يلزمهم الإمساك؟ المؤلف رحمه الله يقول: عليه القضاء والإمساك لذلك اليوم. يعني لو قامت البينة أثناء النهار وقالوا اليوم من رمضان فيلزمك الإمساك إلى الليل، لا تأكل ولا تشرب احتراما للشهر، ولكن تقضي هذا اليوم. ثم يأتينا سؤال، انظروا يا إخوان، الجماع هو أشد الممنوعات، الجماع أشد الممنوعات في الصيام وفي الحج، ولذلك ما فيه محظور يفسد الحج إلا الجماع. وأيضا الجماع في نهار رمضان وفي الصيام أيضا فيه الكفارة العظيمة، ليس هناك كفارة مثلها إلا كفارة الظهار، كفارة عظيمة جدا. لكن ما هو الذي تجب به الكفارة؟ هل هو كل جماع؟ وما هو الجماع؟ الجماع يا إخوان الذي يوجب الحد والذي يوجب الكفارة هو إدخال الذكر في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، إذا أدخله فيه سواء أنزل أو لم ينزل، إذا أدخله فيه فهذا هو الجماع الذي تجب به الكفارة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، كل مفطرات لا تجب بها الكفارة إلا الجماع فقط في نهار رمضان. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم. المحتجم أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي، لكن ما أمره بالكفارة. وأيضا الذي استقاء عمدا وخرج القي ما أمره بالقي ولم يأمره بالكفارة، ولأن الإيجاب كما يقول العلماء من الشرع، يعني ما في شيء يوجب علينا إلا الشرع، قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيجاب من الشرع. ولذلك هذه الكفارة لم يرد فيها إيجاب إلا في الجماع وليس غيره في معناه، لأن الجماع أغلظ. ولهذا يجب الحد فيه، والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون سائر محظوراته، يعني يفسد الحج ويفسد الصيام، لكن الحج هو الذي يفسده وفيه بدنه وفيه أيضا التوبة إلى الله عز وجل وفيه إعادة الحج مرة أخرى. ولذا الجماع عرفنا هنا قاعدة يا إخوان أنه لا تجب الكفارة فيه إلا في رمضان. ولذلك قال من جامع في الفرج، والفرج يطلق على القبل وعلى الدبر، من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة. اثنين، القضاء والكفارة. ونضيف أيضا شيئا آخر، التوبة والاستغفار. ما هو الدليل على وجوب الكفارة؟ ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني يريد الحرتين، المدينة بين حرتين، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. هذا حديث عظيم يا إخوان، واستفدنا منه فائدة عظيمة، والعلماء رحمهم الله بيّنوا في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا. من الفوائد التي استفادها العلماء من هذا الحديث صراحة الصحابة. الصحابة يريدون العلم ويخافون من الله عز وجل، ويريدون الشيء الذي يبرئ ذمتهم في طاعة الله عز وجل. فهذا الصحابي صريح في السؤال عن الدين، ما استحى من هذا، وإنما صريحا في دينه. وهؤلاء الصحابة كلهم لا يمنعهم الحياء عن الفقه في دين الله، فإن الإنسان يذكر وصفه على أي حال كان. لما قال تصدق به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا تمر كيس مليان، تصدق به، كرتون كبير تصدق به. ماذا قال هذا الصحابي؟ قال ما في أفقر مني يا رسول الله، ما في أفقر مني، أعلى أفقر مني. كثير من الناس يا إخواني يتستر، ولا شك أن التستر خير. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لكن هذا في سؤال الناس، لا يسألون الناس إلحافا. أما في بيان حالهم ودينهم وأعمالهم عند الحاجة فلا بأس. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان ألا يستحي من السؤال في الدين، لا بد أن يسأل الإنسان. والسؤال يا إخوان هو العلم، السؤال هو العلم. ولذا لما سألوا ابن عباس رضي الله عنه: كيف حصلت على العلم يا ابن عباس وهو شاب؟ كيف حصلت على العلم يا ابن عباس؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لهم حق علينا، لأنهم أخذوا الدين الصافي وأوصلوه إلينا برواياتهم. يعني مثلا أبو هريرة الذي روى هذا الحديث أوصل إلينا أحاديث أكثر من 5000 أوصلها إلينا. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا واسطة خير. ولذا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نحبهم وأن نحترمهم وأن ندعو لهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الناس في هذه الدنيا ثلاثة أنواع: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. الذين اتبعوهم بإحسان ماذا يقولون؟ ماذا يقولون عن المهاجرين وعن الأنصار وعن السابقين من المسلمين؟ ماذا يقولون لهم؟ يدعون لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي. نحن الآن إلى يوم القيامة ندعو للذين سبقونا بالإسلام ولا يكون في أنفسنا غل. لا نكره أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي صحابة من الصحابة رضوان الله عليهم، بل نحبهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فضل الصحابة، قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظروا إلى فضل الصحابة. وبعض من الناس يكرهون بعض الصحابة بل يسبونهم ويشتبونهم، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي لنا يا إخوان إذا كنا نخاف الله ونعظم الله، نعظم ما عظم الله ونعظم ما عظم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقدر قدر هؤلاء. ولذا الصحابة يا إخواني من أحرص الناس على معرفة الحق، بل هم أحرص الناس. ولهذا الرجل جاء يسأل في هذا المكان مع وجود أناس ويقول: هلكت هلكت، كما في ألفاظ الحديث الأخرى. لكن هذا الرجل هل هو عالم ولا ليس عالم؟ يبدو أنه عالم لأنه قال هلكت، لكن فيه احتمال آخر أنه أخبر بعض الناس أو حدث بعض الناس فأخبره أنه قال هلكت، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هلكت. ولكن الأصل عدم ذلك، سواء أخبر به أو لم يخبره. لكن عندنا قاعدة عامة، وهي أن من تناول مفطرا جاهلا فلا شيء عليه. هذه قاعدة أخذها ابن عثيمين رحمه الله من الكلام السابق. لكن كفارة الجماع التي دل عليها الحديث، كفارة الجماع في نهار رمضان مغلظة. سبحان الله، هي زوجتك حلال زوجتك حلال لكن الله نهاك، الله نهاك قال لا تقربها، لا تقرب شهواتك في الأكل ولا في الشراب ولا في النكاح. واحمدوا ربكم، احمدوا ربكم. كانوا قديما في أول الإسلام المغرب إذا أذن ونام الإنسان لا يأكل ولا يشرب، إذا أذن العشاء انتهى الإفطار، ما يجوز الإنسان أن يأكل ولا يشرب، حتى أن بعضهم كانوا يختانون أنفسهم وينامون ثم يقومون ويجامعون، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي أحل لنا فيها الأكل والشراب حتى يطلع الفجر. فكفارة الظهار كفارة مغلظة لأنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذه الكفارة لا يوجد لها نظير في كل الكفارات، لا كفارة القتل ولا لله كفارة الظهار إلا كفارة الظهار. لكن هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ كفارة الجماع هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الذي أخذ به جمهور العلماء يقولون أن الكفارة على الترتيب، والذي يبدأ به أولاً عتق الرقبة كما في كفارة اليمين، إذا حلف الإنسان وحنف يلزمه عتق رقبة. لكن كفارة اليمين تختلف أيضاً عن هذا، كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير وترتيب. كفارة اليمين إذا حلف الإنسان على شيء ثم خالف هذا الذي حلف عليه وجبت عليه الكفارة، وهذه الكفارة التخيير إما في عتق رقبة أو إطعام كم مسكين، 10 مساكين أو كسوتهم، هذه أنت مخير فيها، هل تريد أن تعتق رقبة أو تطعم أو تكسو، أنت مخير في واحدة من هذه الثلاث. لكن إن لم تجد عتق الرقبة، لم تجد الإطعام، لم تجد الكسوة، فعليك الصيام. بعض من الناس يقول أنا علي كفارة أصوم، ما ينفع الصيام ما دام أنك تستطيع الإطعام أو تستطيع الكسوة أو تستطيع العتق، ما ينفع الصيام ولو صمت شهر. لكن هذا التخيير أولا، فإذا لم تستطع فإنك تصوم. ولذا بعض الناس هدانا الله وإياهم يقولون ما نعرف لكفارة اليمين كفارة إلا الصيام، طول حياتي يقول أنا أصوم ما أطعم، هل عندك فلوس؟ يقول عندي فلوس، عندي حيوانات، عندي خير. نقول لا، ما ينفعك الصيام، لأنه لا بد أولا أن تكفر إما بالعتق أو بالإطعام أو بالكسوة. هذه الكفارة هي، يقول بعض العلماء وهم الجمهور وهو القول الراجح، أنها على الترتيب الذي يبدأ به أولا عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ما في إفطار، ما تفطر، لا بد أن تصوم شهرين متتابعين، يعني ينتهي هذا الشهر تبدأ في الشهر الآخر. لكن إذا سافر الإنسان لا ينقطع التتابع، يمكن أن يستمر بعد ذلك إذا انتهى من سفره، إذا مرض أيضا لا ينقطع التتابع، إذا حاضت المرأة لا ينقطع التتابع، يعني يمكن أن يكمل الإنسان بعد ذلك. أما إذا تركه كسلاً أو تعب ثم قال أستريح وبعد يوم أصوم، لا بد أن يبدأ من جديد، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ولذا قال عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. سبحان الله، شوف أفطر يوم واحد لكن العقوبة شهرين متتابعين ما فيها راحة، شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. لكن بعض العلماء يسأل هل إذا جامع في يوم أو في يومين أو 3 أو 4، هذه ناقشها العلماء رحمهم الله، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله كم مرة جامع، لم يسأله مرة كم جامع، وإنما بين له هذه الكفارة. ولذا العلماء رحمهم الله يسألون عن هذه الأشياء كثيرا ويناقشونها كثيرا، ولكنه إذا جامع مرة أو مرتين أو 3 في اليوم فإن عليه كفارة واحدة فقط. هي إخوان اليمين، ورد اليمين على غنمة الظن، اليمين استفاد العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أيضا أنه قد ورد اليمين على غنمة الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل قال لهم: تحلفون 50 يمينا على من قتل صاحبكم، في قصة القسامة. ومعلوم أنهم لم يروا ولم يشهدوا، لهذا قالوا: لم نرى ولم نشهد فكيف نحلف؟ لكن عرض الرسول عليهم الصلاة والسلام اليمين يدل على جواز ذلك. لكن من هذا الحديث العلماء رحمهم الله يقولون لا بد أن نقتدي بالرسول في أخلاقه ونحب الرسول في أخلاقه ونتبعه في أخلاقه، حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال الرجل: ما في أفقر مني يا رسول الله، ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على سروره من هذا الرجل. فلو كان عندي لقلت: أما تشكر نعمة الله؟ أما تخاف الله؟ وماذا يدريك أنه ليس في البلد أهل بيت أفقر منك؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرف منا وأحسن منا، يعلم الناس وهو على خلق عظيم. ضحك النبي مسرورا منشرحا صدره عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، الأنياب هي التي من وراء الرباعيات، يعني فيه الأسنان الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بالحكم، ثم سر الرسول عليه الصلاة والسلام من صراحته، ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك. سبحان الله، دليل على أن الإنسان يكون أهلا لكفارته، إنسان يأخذ كفارة ويطعم نفسه أهلا لكفارته، لأن الرسول قال: أطعمه أهلك. هكذا استدل بعض العلماء وقالوا إن الفقير إذا وجبت عليه كفارة فأعطاه إنسان ما يكفر فله أن يأخذها إذا كان فقيرا، لكن هذا القول فيه نظر، والاستدلال بهذا الحديث له فيه نظر أيضا، لأنها أهل هذا الرجل، أهل هذا الرجل لا يبلغون 60 مسكينا، إما بالتأكيد أو بغلبة الظن، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله يجدون، لكن لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا علم أنه لا يستطيع أن يؤدي الكفارة فسقطت عنه، وهو يريد أن يطعم أهلك. هذه الغنيمة التي رجع بها هذا الرجل، كأنك تتصور رجل ذهب يشكي خائف يقول هلكت، ورجع بأكل وطعام لأهله، غنيمة. هذا الرجل خرج من عند امرأته وهو يقول: سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون قلبه يرجف خوفا، ولهذا وردت أحاديث فيها ألفاظها فيها نظر، كونه جاء ينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك، لكن هذه كلها ألفاظ ورد في بعض الأحاديث ربما أنها لا تصح، لكن أن هذا الرجل جاء للرسول جاء خائفا فزعا، وأنه خرج من أهله على هذه الحال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام طمأنه وأعطاه الطعام ورجع بتمر، فسبحان الله. هكذا يا إخوان ينبغي أن ندعو الناس، لكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل جاء تائبا نادما يطلب الخلاص، هذا نعامله بما يقتضيه حاله ونلين له في القول ونيسر له الأمر، وهذا من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نقتدي به. يعني ما هو الحكم يا إخوان؟ الحكم أن الإنسان إذا جامع في فرج عليه الكفارة، لكن سواء وطأ زوجته أو وطأ أجنبية حراما، سواء وطأ ميتة امرأة ميتة، أو سواء وطأ آدمية أو وطأ بهيمة، سواء كان في القبر أو الدبر، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. لكن بعض من العلماء رحمهم الله يقولون لا تجب الكفارة بوطء البهيمة، لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج، يعني لو أن إنساناً وطئ بهيمة نعوذ بالله فإن عليه التعزير وليس عليه الحد. لكن نحن نعلم يا إخوان أن الفروج لا تستباح، أن الفروج لا تستباح بحال إلا في النكاح، كما قال المؤلف رحمه الله لا يجب حد الزنا بالوطئ فيه، وأيضاً على القول الراجح لا يجب الغسل إذا وطئ بهيمة، لكن إذا أنزل وطأ لا بد أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن لو أن إنسان جامع دون الفرج، يعني ما أدخل ذكره في الفرج، هذا جامع دون الفرج لكنه أنزل إما في الفخذين أو حولها أنزل، هذا فيه روايتان عند الإمام أحمد رحمه الله إحداها تجب به الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنها مباشرة لا يفطر فيها بغير الإنزال، فأشبه القبلة ولا يصح قياسه على الوطء في الفرق لما بينهما من الفرق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لأنه فهم منه الوقاع في الفرق بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. ولذا يبدو والله أعلم أن القول الراجح أن الكفارة لا تجب بالمباشرة دون الفرج، لا تجب بها. لكن هل تجب الكفارة على الناس والبكره؟ هل تجب الكفارة على الذي جامع زوجته ناسيا أو بكرها؟ المؤلف ابن قدامة رحمه الله يقول تجب الكفارة على الناس والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتصل السائل عن حاله. وعن الإمام أحمد رحمه الله كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه النسائي وقياساً على المفطرات. وهذه قاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان. وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن ابن عقيل من علماء الحنابلة قال: إن كان الإكراه إلجاء إن كان الإكراه إلجاء، يعني غصب على الإنسان وهو لا يدري، غصب على الإنسان وهو لا يدري، مثل امرأة استدخلت ذكره الرجل وهو نائم أو مغلوب على نفسه، هذا لا كفارة عليه، يقوله ابن عقيل، لأن مثل هذا الملجأ لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء، يعني إذا كان ما فيه إلجاء لكن بالوعيد سأقتلك سأضربك سيقول كذا وكذا، هذا يقول عليه القضاء، لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. ولعلكم تعلمون أن قبل ليلتين كنا نتكلم على كلام ابن عثيمين رحمه الله تعليقاته على هذا، ويقول: إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه للأدلة التي ذكرناها من قبل. لكن ربما يقول قائل: النسيان في الجماع بعيد، لأن النسيان ليس مثل الأكل والشرب، لأن الجماع متعلق بطرف آخر، والطرف الآخر قد يمتنع وقد ينبه، ولذا يقولون النسيان غير وارد، وأما الجاهل فيقع. لكن إذا كان جاهلا بوجوب الكفارة، انتبهوا يا إخوان، إذا كان جاهلا بوجوب الكفارة عالما بتحريم الجماع فهل تلزمه الكفارة؟ عالم أن الجماع حرام في رمضان لكن ما يعرف الكفارة، هل هي طعام 10 مساكين أو هي صيام شهرين؟ ما يعلمها، هل نلزمه بالكفارة أو لا نلزمه؟ نعم نلزمه بذلك. لماذا؟ لأنه انتهك هذا الحرمة الشهر عن علم، انتهك حرمة الشهر عن علم، ولأن الرجل الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بالكفارة، ولذلك سأل عنها. ولذا نقول جميع الأشياء التي فيها حد أو كفارة إذا كان الإنسان عالما بها وجاهلا بالعقوبة والكفارة فإنه لا يعذر. جميع الأشياء التي فيها حد أو كفارة إذا كان الإنسان عالما بها وجاهلا بالعقوبة والكفارة، يعني لو أن إنسان يعلم أن الزنا حرام لكن ما يعلم أن عقوبة الثيب كذا وعقوبة البكر كذا، ما يعلمها، ويظن أن العقوبة فقط تغريب عام أو حبس، لا يهم له ويعرف العقوبة ولا يعرف، المهم العلم، لا بد من العلم، إذا كان عنده علم فلا بد أن تطبق عليه العقوبة. أما يقول أنا والله ما أدري، أنا زنيت أظن أني فقط ما علي إلا تغريب عام أو جلد 100 وأنتم تريدون أن ترجموني، نقول هذا ليس شأنك، هذا شأن القضاة الذين يبينون هذه الأمور. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يتعلم أمور دينه، لا بد من التعلم. أما الإنسان يفرط في كثير من الأمور ويقول والله أنا ما علمت أن هذا حرام، ما علمت أن هذا لا يجوز، أنت مسلم بين المسلمين، لا بد أن تعرف أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز وأن هذا كذا. إذا قال أنا رأيت الجيران من النصارى يعملون كذا ويعملون كذا، النصارى لهم دينهم وأنت لك دينك، لابد أن تتعلم أمور دينك. ولذا يقول البعض من العلماء رحمهم الله: تعلم العلم حتى يقال إنك مجنون، اسأل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة، طلب العلم يعني العلم الشرعي طلبه فريضة، مثل فريضة الصيام، مثل فريضة الصلاة، مثل الفرائض فريضة الحج. طلب العلم الشرعي فريضة، لا بد للإنسان أن يتعلم. ولذا يقول الإمام البخاري: باب العلم قبل العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. أنت ما تفتي الناس إلا إذا كان عندك علم، ما تتكلم إلا إذا كان عندك علم، وما تعمل إلا إذا كان عندك علم. تأتي بالعمرة لا بد أن تعرف أحكامها، تأتي بالحج لا بد أن تعرف أحكام الحج. تعلم في بلادك، اعرف جميع الأحكام، اعرف الإحرام من الميقات، اعرف الأوامر التي أمرت بها. ولذا يجب على المسلم أن يتعلم، ما يقول أنا مشغول بزراعتي، أنا مشغول بتجارتي. أنت ما خلقت للتجارة، ما خلقت للزراعة، ما خلقت لرعي الغنم، أنت خلقت لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون، ينامون، يعبدون. لكن الأكل والشراب هذه وسيلة، هذه وسيلة. فلا بد للإخوان أن كل مسلم يعرف لماذا خلق في هذه الدنيا، وأنه في هذه الدنيا سيبقى مدة من الزمن ليست طويلة، مدة من الزمن قليلة جدا، وستحاسب على عملك في هذه الدنيا. فربنا أخبرك بالأوامر والنواهي وقال أنت مسؤول، حتى سمعك وبصرك مسؤول عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.